بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسنده إلى علام السعدي رحمه الله تعالى، قال في تفسير قوله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. قال رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أن المشركين اتخذوا شركاء يوالونهم ويشتركونهم وإياهم في الكفر وأعماله من شياطين الإنس الدعاة إلى الكفر. شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله من الشرك والبدع وتحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله ونحو ذلك مما اقتضته أهواؤهم، مع أن الدين لا يكون إلا ما شرعه الله تعالى ليدين به العباد ويتقربوا به إليه. فالأصل الحجر على كل أحد أن يشرع شيئا ما جاء عن الله وعن رسوله، فكيف بهؤلاء الفسقة المشتركين هم وآباؤهم وهم على الكفر؟ ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، أي لولا الأجل المسمى الذي ضربه الله فاصلا بين الطوائف المختلفة وأنه سيؤخرهم إليه، لقضي بينهم في الوقت الحاضر بسعادة المحق وإهلاك المبطل، لأن المقتضي للإهلاك موجود، ولكن أمامهم العذاب الأليم في الآخرة، هؤلاء وكل ظالم. وفي ذلك اليوم ترى الظالمين أنفسهم بالكفر والمعاصي مشفقين، أي خائفين وجلين مما كسبوا أن يعاقبوا عليه. ولما كان الخائف قد يقع به ما أشفق منه وخاف وقد لا يقع، أخبر أنه واقع بهم العقاب الذي خافوه، لأنهم أتوا بالسبب التام الموجب للعقاب من غير معارض من توبة ولا غيرها، ووصلوا موضعا فات فيه الإنظار والإمهال. والذين آمنوا بقلوبهم بالله وبكتبه ورسله وما جاءوا به وعملوا الصالحات، يشمل فيه كل عمل صالح من أعمال القلوب وأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات، فهؤلاء في روضات الجنات، أي الروضات المضافة إلى الجنات، والمضاف يكون بحسب المضاف إليه. فلا تسأل عن بهجة تلك الرياض المونقة وما فيها من الأنهار المتدفقة والفياض المعشبة والمناظر الحسنة والأشجار المثمرة والطيور المغردة والأصوات الشجية المطربة والاجتماع بكل حبيب والأخذ من المعاشرة والمنادمة بأكمل نصيب، رياض لا تزداد على طول المدى إلا حسنا وبهاء، ولا يزداد أهلها إلا اشتياقا إلى لذاتها ووداده. لهم ما يشاءون فيها، أي في الجنات، فمهما أرادوا فهو حاصل، ومهما طلبوا حصل، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ذلك الفضل الكبير، وهل فوز أكبر من الفوز برضا الله تعالى والتنغم بقربه في دار كرامته؟ ذلك الذي يبشر الله به عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي هذه البشارة العظيمة التي هي أكبر البشائر على الإطلاق، بشر بها الرحيم الرحمن على يد أفضل خلقه لأهل الإيمان والعمل الصالح، فهي أجل الغايات والوسيلة الموصلة إليها أفضل الوسائل. قل لا أسألكم عليه، أي على تبليغ إياكم هذا القرآن ودعوتكم إلى أحكامه أجرا، فلست أريد أخذ أموالكم ولا التولي عليكم والترأس ولا غير ولا الترأس ولا غير ذلك من الأغراض إلا المودة في القربى. يحتمل أن المراد: لا أسألكم عليه أجرا إلا أجرا واحدا هو لكم وعائد نفعه إليكم، وهو أن تودوني وتحبوني في القرابة، أي لأجل القرابة، ويكون على هذا المودة الزائدة على مودة الإيمان. فإن مودة الإيمان للرسول وتقديم محبته على جميع المحاب بعد محبة الله فرض على كل مسلم. وهؤلاء طلب منهم زيادة على ذلك أن يحبوه لأجل القرابة، لأنه صلى الله عليه وسلم قد باشر بدعوته أقرب الناس إليه، حتى إنه قيل إنه ليس في بطون قريش أحد إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قرابة. واحتمل أن المراد إلا مودة الله تعالى، المودة الصادقة، وهي التي يصحبها التقرب إلى الله والتوسل بطاعته الدالة على صحتها وصدقها. ولهذا قال: إلا المودة في القربى، أي في التقرب إلى الله. وعلى كلا القولين فهذا الاستثناء دليل على أنه لا يسألكم عليه أجرا بالكلية إلا أن يكون شيئا يعود نفعه إليهم، فهذا ليس من الأجر في شيء، بل هو من الأجر منه لهم صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وقولهم: ما لفلان عندك ذنب إلا أنه محسن إليك. ومن يقترف حسنة من صلاة أو صوم أو حج أو إحسان إلى الخلق نزل له فيها حسنا، بأن يشرح الله صدره وييسر أمره ويكون سببا للتوفيق لعمل آخر، ويزداد به عمل المؤمن ويرتفع عند الله وعند خلقه، ويحصل له الثواب العاجل والآجل. إن الله غفور شكور، يغفر الذنوب العظيمة ولو بلغت ما بلغت عند التوبة منها، ويشكو على العمل القليل بالأجر الكثير، فبمغفرته يغفر الذنوب ويستر العيوب، وبشكره يتقبل الحسنات ويضاعفها أضعافا كثيرة. قوله تعالى: أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشأ الله يختم على قلبك، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور. يعني أم يقول المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم جرأة منهم كذبا: أفترى على الله كذبا، فرموك بأشنع الأمور وأقبحها، وهو الافتراء على الله بادعاء النبوة والنسبة إلى الله ما هو بريء منه، وهم يعلمون صدقك وأمانتك، فكيف يتجرؤون على هذا الكذب الصراح؟ بل تجرؤوا بذلك على الله تعالى، فإنه قدح في الله، حيث مكنك من هذه الدعوة العظيمة المتضمنة على موجب زعمهم أكبر الفساد في الأرض، حيث مكنه الله من التصريح بالدعوة ثم بنسبتها إليه، ثم يؤيده بالمعجزات الظاهرات والأدلة القاهرات والنص المبين والاستيلاء على من خالفه. وهو تعالى قادر على حسم هذه الدعوة من أصلها ومادتها، وأن يختم على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعي شيئا ولا يدخل إليه خير. وإذا ختم على قلبه انحسم الأمر كله وانقطع، فهذا دليل قاطع على صحة ما جاء به الرسول، وأقوى شهادة من الله له على ما قال. ولا يوجد شهادة من أعظم منها ولا أكبر. ولهذا من حكمته ورحمته وسنته الجارية أنه يمحو الباطل ويزيله، وإن كان له صولة في بعض الأوقات، فإن عاقبته للاضمحلال. ويحق الحق بكلماته الكونية التي لا تبدل ولا تغير، ووعده الصادق، وكلماته الدينية التي تحقق ما شرعه من الحق وتثبته في القلوب وتبصر أولي الألباب. حتى إن من جملة إحقاقه تعالى الحق أن يقبض له الباطل ليقاومه، إذا قاومه حتى إن من جملة إحقاقه تعالى الحق أن يقيض له الباطل ليقاومه، فإذا قاومه صال عليه الحق ببراهينه وبيناته، فظهر من نوره وهداه ما به يضمحل الباطل ويقتنع ويتبين بطلانه لكل أحد، ويظهر الحق كل الظهور لكل أحد. إنه عليم بذات الصدور، أي بما فيها وما اتصفت به من خير وشر وما أكنته ولم تبده. قوله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعبادي خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. قال رحمه الله تعالى: هذا بيان لكمال كرم الله تعالى وسعة جوده وتمام لطفه بقبول التوبة الصادرة عن عباده حين يقلعون عن ذنوبهم ويندمون عليها ويعزمون على ألا يعاودوها إذا قصدوا بذلك وجه ربهم، فإن الله يقبلها بعد من عقد السبب للهلاك ووقوع العقوبات الدنيوية والدينية، فيعفو عن السيئات ويمحوها ويمحو أثر من العيوب وما اقتضته من العقوبات، ويعود التائب عنده كريما كأنه ما عمل سوءا قط، ويحبه ويوفقه لما يقربه إليه. ولما كانت التوبة من الأعمال العظيمة التي قد تكون كاملة بسبب تمام الإخلاص والصدق فيها، وقد تكون ناقصة عند نقصهما، وقد تكون فاسدة إذا كان القصد منها بلوغ غرض من الأغراض الدنيوية، وكان محل ذلك القلب الذي لا يعلمه إلا الله، ختم هذه الآية بقوله: ويعلم ما تفعلون. فالله تعالى دعا جميع العباد إلى الإنابة إليه والتوبة من التقصير، فانقسموا بحسب الاستجابة له إلى قسمين: مستجيبين وصفهم بقوله: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي يستجيبون لربهم لما دعاهم إليه، وينقادون له ويلبون دعوته، لأن ما معهم من الإيمان والعمل الصالح يحملهم على ذلك، فإذا استجابوا له شكر الله لهم وهو الغفور الشكور، وزادهم من فضله توفيقا ونشاطا على العمل، وزادهم مضاعفة في الأجر زيادة على ما تستحق أعمالهم من الثواب والفوز العظيم. وأما غير المستجيبين لله وهم المعاندون الذين كفروا به وبرسله، فلهم عذاب شديد في الدنيا والآخرة. ثم ذكر أن من لطفه بعباده أنه لا يوسع عليهم الدنيا سعة تضر بأديانهم، فقال: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، أي لغفلوا عن طاعة الله وأقبلوا على التمتع بشهوات الدنيا، فأوجبت لهم الإكباب على ما تشتهيه نفوسهم ولو كان معصية وظلما، ولكن ينزل بقدر ما يشاء بحسب ما اقتضاه لطفه وحكمته، إنه بعباده خبير بصير. كما في بعض الآثار أن الله تعالى يقول: إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الصحة، ولو أمرضته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا المرض، ولو عافيته لأفسده ذلك، إني أدبر أمر عبادي بعلمي بما في قلوبهم إني خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث، أي المطر الغزير الذي به يغيث البلاد والعباد، من بعد ما قنطوا وانقطع عنهم مدة ظنوا أنه لا يأتيهم، وأيسوا وعملوا لذلك الحديث وعملوا لذلك الجد بأعمال، ينزل الله الغيث وينشر به رحمته من إخراج الأقوات الآدميين وبهائمهم، فيقع عندهم موقعا عظيما ويستبشرون بذلك ويفرحون. وهو الولي الذي يتولى عباده بأنواع التدبير ويتولى القيام بمصالح دينهم ودنياهم، الحميد في ولايته وتدبيره، الحميد على ما له من الكمال وما أوصله إلى خلقه من أنواع الأفضال. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، أي ومن أدلة قدرته العظيمة وأنه سيحيي الموتى بعد موتهم، خلق هذه السماوات والأرض على عظامهما وسعتهما الدال على قدرته وسعة سلطانه وما فيهما من الإتقان والإحكام دال على حكمته، وما فيهما من المنافع والمصالح دال على رحمته، وذاك يدل على أنه مستحق لأنواع العبادة كلها، وأن إلهية ما سواه باطلة. وما بث فيهما، أي نشر في السماوات والأرض من أصناف الدواب التي جعل الله مصالح ومنافع لعباده، وهو على جمعهم، أي جمع الخلق بعد موتهم لموقف القيامة إذا يشاء قدير. فقدرته ومشيئته صالحان لذلك، ويتوقف وقوعه على وجود الخبر الصادق، قد علم أنه قد تواترت أخبار المرسلين وكتبهم بوقوعه. قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. يخبر تعالى أنه ما أصاب العباد من مصيبة في أبدانهم وأموالهم وأولادهم وفيما يحبون ويكون عزيزا عليهم إلا بسبب ما قدمته أيديهم من السيئات، وأن ما يعفو الله عنه أكثر، فإن الله لا يظلم العباد ولكن أنفسهم يظلمون. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، وليس إهمالا منه تعالى تأخير العقوبات ولا عجزا، فما أنتم بمعجزين في الأرض، أي معجزين قدرة الله عليكم، بل أنتم عاجزون في الأرض، ليس عندكم امتناع عما ينفذه الله فيكم. وما لكم من دون الله من ولي يتولاكم فيحصل لكم المنافع، ولا نصير يدفع عنكم المضار. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص، أي ومن أدلة رحمته وعنايته بعباده الجواري في البحر من السفن والمراكب النارية والشراعية التي من عظمها كالأعلام، وهي الجبال الكبار التي سخر لها البحر العجاج وحفظها من التطام الأمواج، وجعلها تحملكم وتحمل أمتعتكم الكثيرة إلى البلدان والأقطار البعيدة، وسخر لها من الأسباب ما كان معونة على ذلك. ثم نبه على هذه الأسباب بقوله: إن يشأ يسكن الريح، التي جعلها الله السبب لمشيها، فيظللن أي الجواري رواكد على ظهر البحر لا تتقدم ولا تتأخر، ولا ينتقل هذا بالمراكب النارية، فإن من شرط مشيها وجود الريح. وإن شاء الله تعالى أوبق الجواري بما كسب أهلها، يغرقها في البحر وأتلفها، ولكنه يحلم ويعفو عن كثير. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، أي كثير الصبر على ما تكرهه نفسه ويشق عليها فيكرهها عليه، من مشقة طاعة أو ردع داع إلى معصية، أو ردع نفسه عند المصائب عن التسخط، شكور في الرخاء وعند النعم يعترف بنعمة ربه ويخضع له ويصرفها في مرضاته، فهذا الذي ينتفع بآيات الله. وأما الذي لا صبر عنده ولا شكر له عند نعم الله فإنه معرض أو معاند لا ينتفع بالآيات. ثم قال تعالى: ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ليبطلوها بباطلهم ما لهم من محيص، أي لا ينقذهم منقذ مما حل بهم من العقوبة. قوله تعالى: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. قال رحمه الله تعالى: هذا تزهيد في الدنيا وترغيب في الآخرة، وذكر الأعمال الموصلة إليها. فقال: فما أوتيتم من شيء من ملك ورياسة وأموال وبنين وصحة وعافية بدنية، فمتاع الحياة الدنيا لذة منغص 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 منغصة لذة منغصة منقطعة، وما عند الله من الثواب الجزيل والأجر الجليل والنعم والنعيم المقيم خير من لذات الدنيا خيرية لا نسبة بينهما. وأبقى لأنه نعيم لا منغص فيه ولا كدر ولا انتقال. ثم ذكر لمن هذا الثواب، فقال: للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، أي جمعوا بين الإيمان الصحيح المستلزم لأعمال الإيمان الظاهرة والباطنة، وبين التوكل الذي هو الآلة لكل عمل. فكل عمل لا يصحبه التوكل فهو تام، وهو الاعتماد بالقلب على الله في جلب ما يحبه العبد ودفع ما يكرهه مع الثقة به تعالى. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، والفرق بين الكبائر والفواحش مع أن جميعهما كبائر، أن الفواحش هي الذنوب الكبار التي في النفوس داع إليها كالزنا ونحوه، والكبائر ما ليس كذلك، هذا عند الاقتران، وأما مع إفراد كل منهما عن الآخر فإن الآخر يدخل فيه. وإذا ما غضبوا هم يغفرون، أي قد تخلقوا بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، فصار الحلم لهم سجية وحسن الخلق لهم طبيعة، حتى إذا أغضبهم أحد بمقالة أو فعالة كظموا ذلك الغضب فلم ينفذوه، بل غفروه ولم يقابلوا المسيء إلا بالإحسان والعفو والصفح. فترتب على هذا العفو والصفح من المصالح ودفع المفاسد في أنفسهم وغيرهم شيء كثير، كما قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والذين استجابوا لربهم أي انقادوا لطاعته ولبوا دعوته، وصار قصدهم رضوانه وغايتهم الفوز بقربه، ومن الاستجابة لله إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فلذلك عطفهما على ذلك من باب عطف العام على الخاص الدال على شرفه وفضله، فقال: وأقاموا الصلاة، أي ظاهرها وباطنها، فرضها ونفلها، ومما رزقناهم ينفقون من النفقات الواجبة كالزكاة والنفقة على الأقارب ونحوهم، والمستحبة كالصدقات على عموم الخلق. وأمرهم الديني والدنيوي شورى بينهم، أي لا يستبد أحد منهم برأيه في أمر من الأمور المشتركة بينهم، وهذا لا يكون إلا فرعا عن اجتماعهم وتوالفهم وتواددهم وتحاببهم وكمال عقولهم، أنهم إذا أرادوا أمرا من الأمور التي تحتاج إلى إعمال الفكر والرأي فيها اجتمعوا لها وتشاوروا وبحثوا فيها، حتى إذا تبينت لهم المصلحة انتهزوها وبادروها، وذلك كالرأي في الغزو والجهاد وتولية الموظفين لإمارة أو قضاء أو غيره، وكالبحث في المسائل الدينية عموما فإنها من الأمور المشتركة، والبحث فيها لبيان الصواب مما يحبه الله، وهو داخل في هذه الآية. والذين إذا أصابهم البغي أي وصل إليهم من أعدائهم هم ينتصرون لقوتهم وعزتهم، ولم يكونوا أذلاء عاجزين عن الانتصار، فوصفهم بالإيمان والتوكل على الله واجتناب الكبائر والفواحش الذي تكفر به الصغائر، والانقياد التام، والاستجابة لربهم، وإقامة الصلاة، والإنفاق في وجوه الإحسان، والمشاورة في أمورهم، والقوة والانتصار على أعدائهم. فهذه خصال الكمال قد جمعوها، ويلزم من قيامها فيهم فعل ما هو دونها وانتفاء ضدها. قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ذكر الله تعالى في هذه الآية مراتب العقوبات، وأنها على 3 مراتب: عدل وفضل وظلم. فمرتبة العدل جزاء السيئة بسيئة مثلها، لا زيادة ولا نقص، فالنفس بالنفس وكل جارحة بالجارحة المماثلة لها، والمال يضمن بمثله. ومرتبة الفضل العفو والإصلاح عن المسيء، ولهذا قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، يجزيه أجرا عظيما وثوابا كثيرا، وشرط الله في العفو الإصلاح فيه، ليدل ذلك على أنه إذا كان الجاني لا يليق بالعفو عنه، وكانت المصلحة الشرعية تقتضي عقوبته، فإنه في هذه الحال لا يكون مأمورا به، وفي جعل أخي العافي وفي جعل أجر العافي على الله مما يهيج على العفو، وأن يعامل العبد الخلق بما يحب أن يعامله الله به، فكما يحب أن يعفو الله عنه فليعفو عنهم، وكما يحب أن يسامحه الله فليسامحهم، فإن الجزاء من جنس العمل. وأما مرتبة الظلم فقد ذكرها بقوله إنه لا يحب الظالمين الذين يجنون على غيرهم ابتلاء أو يقابلون الجاني بأكثر من جنايته، فالزيادة ظلم. ولمن انتصر من بعد ظلمه، أي انتصر ممن ظلمه بعد وقوع الظلم عليه، فأولئك ما عليهم من سبيل، أي لا حرج عليهم في ذلك. ودل قوله والذين إذا أصابهم البغي، وقوله ولمن انتصر بعد ظلمه، أنه لا بد من إصابة البغي والظلم ووقوعه، وأما إرادة البغي على الغير وإرادة ظلمه من غير أن يقع منه شيء، فهذا لا يجاز بمثله، وإنما يؤدب تأديبا يردعه عن قول أو فعل صدر منه. إنما السبيل، أي إنما تتوجه الحجة بالعقوبة الشرعية على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، وهذا شامل للظلم والبغي على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. أولئك لهم عذاب أليم، أي موجع للقلوب والأبدان بحسب ظلمهم وبغيهم. ولمن صبر على ما يناله من أذى الخلق وغفر لهم بأن سمح لهم عما يصدر منهم، إن ذلك لمن عزم الأمور، أي لمن الأمور التي حث الله عليها وأكدها وأخبر أنها لا أنه لا يلقاها إلا أهل الصبر والحظوظ العظيمة، ومن الأمور التي لا يوفق لها إلا أولو العزائم والهمم وذوو الألباب والبصائر. فإن ترك الانتصار للنفس بالقول أو الفعل من أشق شيء عليها، والصبر على الأذى والصفح عنه ومغفرته ومقابلته بالإحسان أشق وأشق، ولكنه يسير على من يسره الله عليه وجاهد نفسه على الاتصاف به واستعان الله على ذلك. ثم إذا ذاق العبد حلاوته ووجد آثاره تلقاه برحب الصدر وسعة الخلق والتلذذ فيه. قوله تعالى ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده، وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل، وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، ومن يضلل الله فما له من سبيل. يخبر تعالى أنه المنفرد بالهداية والإضلال، وأنه من يضلل الله بسبب ظلمه فما له من ولي من بعده، يتولى أمره ويهديه. وترى الظالمين لما رأوا العذاب مرءا ومنظرا فظيعا صعبا شنيعا، يظهرون الندم العظيم والحزن على ما سلف منهم، ويقولون هل إلى مرد من سبيل، أي هل لنا طريق أو حيلة إلى رجوعنا إلى الدنيا لنعمل غير الذي كنا نعمل، وهذا طلب للأمر المحال الذي لا يمكن. وتراهم يعرضون عليها، أي على النار، خاشعين من الذل، أي ترى أجسامهم خاشعة للذل الذي في قلوبهم، ينظرون من طرف خفي، أي ينظرون إلى النار مسارقة وشذرا من هيبتها وخوفها. وقال الذين آمنوا، حين ظهرت عواقب الخلق وتبين أهل الصدق من غيرهم، إن الخاسر وقال الذين آمنوا حين ظهرت عواقب الخلق وتبين أهل الصدق من غيرهم إن الخاسرين على الحقيقة الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، حيث فوتوا أنفسهم جزيل الثواب وحصلوا على أليم العقاب، وفرق بينهم وبين أهليهم فلم يجتمعوا بهم آخر ما عليهم. ألا إن الظالمين أنفسهم بالكفر والمعاصي في عذاب مقيم، أي في سوائه ووسطه منغمرين لا يخرجون منه أبدا ولا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، كما كانوا في الدنيا يمنون أنفسهم بذلك، ففي القيامة يتبين لهم ولغيرهم أن أسبابهم التي أملوها تقطعت، وأنه حين جاءهم عذاب الله لم يدفع عنهم، ومن يضلل الله فما له من سبيل تحصل به هدايته، فهؤلاء ضلوا حين زعموا في شركائهم النفع ودفع الضر، فتبين حينئذ ضلالهم.
نعم،
قوله
جزاك الله
تعالى
خير يا باشمهندس محمد.
جزاكم شيخ.
شيخ شريف،
نعم سيدنا، صلى الله عليه
تفضل يا
وسلم.
شيخ شريف.
صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله قوله تعالى: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. قال رحمه الله: يأمر تعالى عباده بالاستجابة له بامتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه، وبالمبادرة بذلك وعدم التسويف من قبل أن يأتي يوم القيامة الذي إذا جاء لا يمكن رده واستدراك الفائت، وليس للعبد في ذلك اليوم ملجأ يلجأ إليه فيفوت ربه ويهرب منه. بل قد أحاطت الملائكة بالخليقة من خلفهم، ونودوا: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. وليس للعبد في ذلك اليوم نكير لما اقترفه وأجرمه، بل لو أنكر لشهدت عليه جوارحه. وهذه الآية ونحوها فيها ذم الأمل والأمر بانتهاز الفرصة في كل عمل يعرض للعبد، فإن للتأخير نعم وهذه الآية ونحوها فيها ذم الأمل والأمر بانتهاز الفرصة في كل عمل يعرض للعبد، فإن لل آه عفوا سيدنا، أحسن الله عليكم. يعرض نعم في كل عمل يعرض للعبد، فإن للتأخير آفات. فإن أعرضوا عما جئتهم به بعد البيان التام، فما أرسلناك عليهم حفيظا تحفظ أعمالهم وتسأل عنها، إن عليك إلا البلاغ، فإذا أديت ما عليك فقد وجب أجرك على الله، سواء استجابوا أم أعرضوا، وحسابهم على الله الذي يحفظ عليهم صغير أعمالهم وكبيرها وظاهرها وباطنها. ثم ذكر تعالى حالة الإنسان، وأنه إذا أذاقه الله رحمة من صحة بدن ورزق رغد وجاه ونحوه فرح بها، أي فرح فرحا مقصورا عليها لا يتعداها، ويلزم من ذلك طمأنينته بها وإعراضه عن المنعم. وإن تصبهم سيئة، أي مرض أو فقر أو نحوهما، بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور، أي طبيعته كفران النعمة السابقة والتسخط لما أصابه من السيئة. قوله تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. قال رحمه الله: هذه الآية فيها الإخبار عن سعة ملكه تعالى ونفوذ تصرفه في الملك في الخلق لما يشاء، والتدبير لجميع الأمور، حتى إن تدبيره تعالى من عمومه أنه يتناول المخلوق عن الأسباب التي يباشرها العباد. فإن النكاح من الأسباب لولادة الأولاد، فالله تعالى هو الذي يعطيهم من الأولاد ما يشاء، فمن الخلق من يهب له إناثا، ومنهم من يهب له ذكورا، ومنهم من يزوجه أي يجمع له ذكورا وإناثا، ومنهم من يجعله عقيما لا يولد له، إنه عليم بكل شيء، قدير على كل شيء، فيتصرف بعلمه وإتقانه الأشياء وبقدرته في مخلوقاته. قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. قال رحمه الله: لما قال المكذبون لرسل الله الكافرون بالله لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، من كبرهم وتجبرهم، رد الله عليهم بهذه الآية الكريمة، وأن تكليمه تعالى لا يكون إلا لخواص خلقه للأنبياء والمرسلين وصفوته من العالمين، وأنه يكون على أحد هذه الأوجه: إما أن يكلمه الله وحيا بأن يلقي الوحي في قلب الرسول من غير إرسال ملك ولا مخاطبة منه شفاها، أو يكلمه منه شفاها لكن من وراء حجاب كما حصل لموسى بن عمران كليم الرحمن، أو يكلمه الله بواسطة الرسول الملكي فيرسل رسولا كجبريل عليه السلام أو غيره من الملائكة، فيوحي بإذنه أي بإذن ربه لا بمجرد هواه، إنه تعالى على علي الذات، علي الأوصاف عظيمها، علي الأفعال قد قهر كل شيء ودانت له المخلوقات، حكيم في وضعه كل شيء في موضعه من المخلوقات والشرائع. وكذلك حين أوحينا إلى الرسل قبلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وهو هذا القرآن الكريم سماه روحا لأن الروح يحيا به الجسد، والقرآن تحيا به القلوب والأرواح، وتحيا به مصالح الدنيا والدين لما فيه من الخير الكثير والعلم الغزير، وهو محض منة الله على رسوله وعباده المؤمنين من غير سبب منهم. ولهذا قال: ما كنت تدري، أي قبل نزوله عليك، ما الكتاب ولا الإيمان، أي ليس عندك علم بأخبار الكتب السابقة ولا إيمان وعمل بالشرائع الإلهية، بل كنت أميا لا تخط ولا تقرأ، فجاءك هذا الكتاب الذي جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، يستضيئون به في ظلمات الكفر والبدع والأهواء المردية، ويعرفون به الحقائق ويهتدون به إلى الصراط المستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تبينه لهم وتوضحه وتنيره وترغبهم فيه وتنهاهم عن ضده وترهبهم منه. ثم فسر الصراط المستقيم فقال: صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، أي الصراط الذي نصبه الله لعباده وأخبرهم أنه موصل إليه وإلى دار كرامته، ألا إلى الله تصير الأمور، أي ترجع جميع أمور الخير والشر، فيجازي كلا بحسب عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. تم تفسير سورة الشورى، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على تيسيره وتسهيله. قال رحمه الله: تفسير سورة الزخرف وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. قال رحمه الله: هذا قسم بالقرآن على القرآن، فأقسم بالكتاب المبين وأطلق، ولم يذكر المتعلق ليدل على أنه مبين لكل ما يحتاج إليه العباد من أمور الدنيا والدين، من أمور الدنيا والدين والآخرة. إنا جعلناه قرآنا عربيا. هذا المقسم عليه أنه جعل بأفصح اللغات وأوضحها وأبينها، وهذا من بيانه. وذكر الحكمة في ذلك فقال: لعلكم تعقلون ألفاظه ومعانيه لتيسرها وقربها من الأذهان. وإنه أي هذا الكتاب لدينا في الملأ الأعلى وفي أعلى الرتب وأفضلها لعلي حكيم، أي لعلي، نعم، لعلي في قدره وشرفه ومحله، حكيم فيما يشتمل عليه من الأوامر والنواهي والأخبار، فليس فيه حكم مخالف للحكمة والعدل والميزان. ثم أخبر تعالى أن حكمته وفضله يقتضي ألا يترك عباده هملا، لا يرسل إليهم رسولا، ولا ينزل عليهم كتابا، ولو كانوا مسرفين ظالمين. فقال: أفنضرب عنكم الذكر صفحا، أي أفنعرض عنكم ونترك إنزال الذكر إليكم، ونضرب عنكم صفحا لأجل إعراضكم وعدم انقيادكم له، بل ننزل عليكم الكتاب ونوضح لكم فيه كل شيء، فإن آمنتم به واهتديتم فهو من توفيقكم، وإلا قامت عليكم الحجة وكنتم على بينة من أمركم. قوله تعالى: وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. قال رحمه الله، يقول تعالى: إن هذه سنتنا في الخلق ألا نتركهم هملا. فكم أرسلنا من نبي في الأولين يأمرونهم بعبادة الله وحده لا شريك له، ولم يزل التكذيب موجودا في الأمم. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون، جحدا لما جاء به وتكبرا على الحق. فأهلكنا أشد من هؤلاء بطشا، أي قوة وأفعالا وآثارا في الأرض. ومضى مثل الأولين، أي مضت أمثالهم وأخبارهم، وبينا لكم منها ما فيه عبرة ومزدجر عن التكذيب والإنكار. قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. قال رحمه الله: يخبر تعالى عن المشركين أنك لو سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله وحده لا شريك له، العزيز الذي دانت لعزته جميع المخلوقات، العليم بظواهر الأمور وبواطنها وأوائلها وأواخرها. فإذا كانوا مقرين بذلك فكيف يجعلون له الولد فكيف يجعلون له الولد والصاحبة والشريك، وكيف يشركون به من لا يخلق ولا يرزق ولا يميت ولا يحيي؟ ثم ذكر أيضا من الأدلة الدالة على كمال نعمته واقتداره بما خلقه لعباده من الأرض التي مهدها وجعلها قرارا للعباد يتمكنون فيها من كل ما يريدون، وجعل لكم فيها سبلا، أي جعل منافذ بين سلاسل الجبال المتصلة تنفذون منها إلى ما وراءها من الأقطار لعلكم تهتدون في السير في الطرق ولا تضيعون، ولعلكم تهتدون أيضا في الاعتبار بذلك والادكار فيه. والذي نزل من السماء ماء بقدر لا يزيد ولا ينقص، ويكون أيضا بمقدار الحاجة لا ينقص بحيث لا يكون فيه نفع ولا يزيد بحيث يضر العباد والبلاد، بل أغاث به العباد وأنقذ به البلاد من الشدة. ولهذا قال: فأنشرنا به بلدة ميتا، أي أحييناها بعد موتها، كذلك تخرجون، أي فكما أحيا الأرض الميتة الهامدة بالماء كذلك يحييكم بعد ما تستكملون في البرزخ ليجازيكم بأعمالكم. والذي خلق الأزواج كلها، أي الأصناف جميعها، مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، من ليل ونهار وحر وبرد وذكر وأنثى وغير ذلك، وجعل لكم من الفلك أي السفن البحرية الشراعية والنارية ما تركبون، ومن الأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. وهذا شامل لظهور الفلك ولظهور الأنعام، أي لتستقروا عليها. ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه بالاعتراف بالنعمة لمن سخرها والثناء عليه تعالى بذلك. ولهذا قال: وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، أي لولا تسخيره لنا ما سخر من الفلك والأنعام ما كنا مطيقين لذلك وقادرين عليه، ولكن من لطفه وكرمه تعالى سخرها وذللها ويسر أسبابها. والمقصود من هذا بيان أن الرب الموصوف بما ذكره من إضافة النعم على العباد هو الذي يستحق أن يعبد ويصلى له ويسجد. قوله تعالى: وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين، أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين، وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. قال رحمه الله: يخبر تعالى عن شناعة قول المشركين الذين جعلوا لله تعالى ولدا، وهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد، وإن ذلك باطل من عدة أوجه، منها أن الخلق كلهم عباده والعبودية تنافي الولادة، ومنها أن الولد جزء من والده، والله تعالى بائن من خلقه مباين لهم في صفاته ونعوت جلاله، والولد جزء من الوالد، فمحال أن يكون لله تعالى ولد. ومنها أنهم يزعمون أن الملائكة بنات الله، ومن المعلوم أن البنات أدون الصنفين.
أن
فكيف عفوا سيدنا عفوا أحسن الله عليكم ومن المعلوم أن البنات أدون الصنفين، فكيف يكون لله البنات ويصطفيهم بالبنين ويفضلهم بها؟ فإذا يكونون أفضل من الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ومنها أن الصنف الذي نسبوه لله وهو البنات أدون الصنفين وأكرمهما لهم، حتى إنهم من كراه من نعم وأكرههما لهم حتى إنهم من كراهتهم لذلك، إذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا من كراهته وشدة بغضه، فكيف يجعلون لله ما يكرهون؟ ومنها أن الأنثى ناقصة في وصفها وفي منطقها وبيانها، ولهذا قال تعالى: أومن ينشأ في الحلية، أي يجمل فيها لنقص جماله، فيجمل بأمر خارج عنه. نعم سيدنا، أحسن الله إليكم، أي يجمل فيها لنقص جماله فيجمل بأمر خارج عنه، وهو في الخصام، أي عند الخصام الموجب لإظهار ما عند الشخص من الكلام غير مبين، أي غير مبين لحجته،
غير
ولا
مبين لحجته، مبين بمعنى مظهر يعني.
أحسن الله عليكم سيدنا، أي غير مبين لحجته ولا مفصح عن
وغير
محتوى.
مبين ذلك معناها معرب، معبر عن حجته.
نعم أحسن الله عليكم سيدنا، قال: ولا مفصح عن ما احتوى عليه ضميره، فكيف ينسبونهن لله تعالى؟ ومنها أنهم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الله إناثا، فتجرأوا على الملائكة العباد المقربين ورقوهم عن مرتبة العبادة والذل إلى مرتبة المشاركة لله في شيء من خواصه، ثم نزلوا بهم عن مرتبة الذكورية إلى مرتبة الأنوثية، فسبحان من أظهر تناقض من كذب عليه وعاند رسله. ومنها أن الله تعالى رد عليهم بأنهم لم يشهدوا خلق الله لملائكته، فكيف يتكلمون بأمر من المعلوم عند كل أحد أنه ليس لهم به علم، ولكن لا بد أن يسألوا عن هذه الشهادة، وستكتب عليهم ويعاقبون عليها. وقوله تعالى: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، فاحتجوا على عبادتهم الملائكة بالمشيئة، وهي حجة لم يزل المشركون يطرقونها، وهي حجة باطلة في نفسها عقلا وشرعا، فكل عاقل لا يقبل الاحتجاج بالقدر ولو سلكه في حالة من أحواله لم يثبت عليها قدمه. وأما شرعا فإن الله تعالى أبطل الاحتجاج به ولم يذكره عن غير المشركين به المكذبين لرسله، فإن الله تعالى قد أقام الحجة على العباد، فلم يبق لأحد عليه حجة أصلا، ولهذا قال هاهنا: ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون، أي يتخرصون تخرصا لا دليل عليه، ويتخبطون خبط عشواء. ثم قال تعالى: أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، يخبرهم بصحة أفعالهم وصدق أقوالهم. ليس الأمر كذلك، فإن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم نذيرا إليهم، وهم لم يأتهم نذير غيره، أي فلا عقل ولا نقل، وإذا انتفى الأمران فلا ثم إلا الباطل. نعم لهم شبهة من أوهى الشبه، وهي تقليد آبائهم الضالين الذين ما زال الكفرة يردون بتقليدهم دعوة الرسل، ولهذا قال هاهنا ولذا ولهذا قال هنا: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على دين وملة، وإنا على آثارهم مهتدون، أي فلا نتبع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها أي منعموها وملأها الذين نعم وملأها الذين أطغتهم الدنيا وغرتهم الأموال واستكبروا عن الحق.
وجراؤها
عفوا سيدنا، أحسن الله إليكم سيدنا، نعم، أي منعموها وملأها الذين أطغتهم الدنيا وغرتهم الأموال واستكبروا عن الحق واستكبروا على الحق. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. أي فهؤلاء ليسوا ببدع منهم وليسوا بأول من قال هذه المقالة. وهذا الاحتجاج من هؤلاء المشركين الضالين بتقليدهم لآبائهم الضالين ليس المقصود به اتباع الحق والهدى، وإنما هو تعصب محض يراد به نصرة ما معهم من الباطل. ولهذا كل رسول يقول لمن عارضه بهذه الشبهة الباطلة: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، أي فهل تتبعوني لأجل الهدى؟ قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فعلم بهذا أنهم ما أرادوا اتباع الحق والهدى، وإنما قصدهم اتباع الباطل والهوى. فانتقمنا منهم بتكذيبهم الحق وردهم إياه بهذه الشبهة الباطلة، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. فليحذر هؤلاء أن يستمروا على تكذيبهم فيصيبهم ما أصابهم.
نعم، جزاكم الله خيرا شيخ شريف.
آمين، وجزاكم سيدنا أحسن الله إليكم.
في اختمام الشيخ محمد البز.
نعم سيدنا محمد.
يا مرحبا.
محمد. قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. قال رحمه الله تعالى: يخبره تعالى عن ملة إبراهيم الخليل عليه السلام الذي ينتسب إليه أهل الكتاب والمشركون، وكلهم يزعم أنه على طريقته، فأخبر عن دينه الذي ورثه في ذريته، فقال ورثه
ورثه هنا
نعم الذي ورثه في ذريته فقال: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه الذين اتخذوا من دون الله آلهة يعبدونهم ويتقربون إليهم إنني براء مما تعبدون، أي مبغض له مجتنب معاد لأهله، إلا الذي فطرني فإني أتولاه وأرجو أن يهديني للعلم بالحق والعمل به، فكما فطرني ودبرني بما يصلح بدني ودنياي فسيهدين لما يصلح ديني وآخرتي. وجعلها أي هذه الخصلة الحميدة التي هي أم الخصال وأساسها، وهي إخلاص العبادة لله وحده والتبري من عبادة ما سواه، كلمة باقية في عقبه أي ذريته لعلهم إليها يرجعون، لشهرتها عنه وتوصيته لذريته وتوصية بعض بنيه كإسحاق ويعقوب لبعض، كما قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، إلى آخر الآيات. فلم تزل هذه الكلمة موجودة في ذريته عليه السلام حتى دخلهم الترف والطغيان. فقال تعالى: بل متعت هؤلاء وآباءهم بأنواع الشهوات، حتى صارت هي غايتهم ونهاية مقصودهم، فلم تزل يتربى حبها في قلوبهم حتى صارت صفات راسخة وعقائد متأصلة، حتى جاءهم الحق الذي لا شك فيه ولا مرية ولا اشتباه، ورسول مبين، أي بين الرسالة، قامت أدلة رسالته، نعم، أي بين الرسالة، قامت أدلة رسالته قياما باهرا بأخلاقه ومعجزاته وبما جاء به وبما صدق به المرسلين وبنفس دعوته صلى الله عليه وسلم. ولما جاءهم الحق الذي يوجب على من له أدنى دين ومعقول أن يقبله وينقاد له، قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. وهذا من أعظم المعاندة والمشاقة، فإنهم لم يكتفوا بمجرد الإعراض عنه بل ولا جحده، فلم يرضوا حتى قدحوا به قدحا شنيعا، وجعلوه بمنزلة السحر الباطل الذي لا يأتي به إلا أخبث الخلق وأعظمهم افتراء، والذي حملهم على ذلك طغيانهم بما متعهم الله به وآباءهم. وقالوا مقترحين على الله بعقولهم الفاسدة: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أي معظم عندهم، مبجل من أهل مكة أو أهل الطائف كالوليد بن المغيرة ونحوه ممن هو عندهم عظيم. قال الله ردا لاقتراحهم: أهم يقسمون رحمة ربك، أي أهم الخزان لرحمة الله، وبيدهم تدبيرها، فيعطون النبوة والرسالة من يشاءون ويمنعونها ممن يشاءون. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، أي في الحياة الدنيا، والحال أن رحمة ربك خير مما يجمعون من الدنيا. فإذا كانت معايش العباد وأرزاقهم الدنيوية بيد الله تعالى، وهو الذي يقسمها بين عباده، فيبسط الرزق على من يشاء ويضيقه على من يشاء بحسب حكمته، فرحمته الدينية التي أعلاها النبوة والرسالة أولى وأحرى أن تكون بيد الله تعالى، فالله أعلم حيث يجعل رسالته. فعلم أن اقتراحهم ساقط لاغ، وأن التدبير للأمور كلها دينيها ودنيويها بيد الله وحده. هذا إقناع لهم من جهة غلطهم في الاقتراح الذي ليس في أيديهم منه شيء، إن هو إلا ظلم منهم ورد للحق. وقولهم: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لو عرفوا حقائق الرجال والصفات التي بها يعرف علو قدر الرجل وعظم منزلته عند الله وعند خلقه، لعلموا أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم هو أعظم الرجال قدرا وأعلاهم فخرا وأكملهم عقلا وأغزرهم علما وأجلهم رأيا وعزما وحزما وأكملهم خلقا وأوسعهم رحمة وأشدهم شفقة وأهداهم وأتقاهم، وهو قطب دائرة الكمال وإليه المنتهى في أوصاف الرجال، ألا وهو رجل العالم على الإطلاق، يعرف ذلك أولياؤه وأعداؤه، فكيف يفضل عليه المشركون من لم يشم مثقال ذرة من كماله؟ ومن جرمه ومنتهى حمقه أن جعل إلهه الذي يعبده ويدعوه ويتقرب إليه صنما أو شجرا أو حجرا لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع، وهو كل على مولاه يحتاج لمن يقوم بمصالحه، فهل هذا إلا من فعل السفهاء والمجانين؟ فكيف يجعل مثل هذا عظيما؟ أم كيف يفضل على خاتم الرسل وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم؟ ولكن الذين كفروا لا يعقلون. وفي هذه الآية تنبيه على حكمة الله تعالى في تفضيل الله بعض العباد على بعض في الدنيا، ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، أي ليسخر بعضهم بعضا في الأعمال والحرف والصنائع. فلو تساوى الناس في الغنى ولم يحتج بعضهم إلى بعض لتعطلت كثير من مصالحهم ومنافعهم. وفيها دليل على أن نعمته الدينية خير من النعمة الدنيوية، كما قال تعالى في الآية الأخرى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قوله تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين. قال رحمه الله تعالى: يخبره تعالى بأن الدنيا لا تسوى عنده شيئا، وأنه لولا لطفه ورحمته بعباده التي لا يقدم عليها شيئا لوسع الدنيا على الذين كفروا توسيعا عظيما، ولجعل لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج، أي درجا من فضة عليها يظهرون على سطوحهم، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون من فضة، ولجعل لهم زخرفا، أي لزخرف لهم دنياهم بأنواع الزخارف، وأعطاهم ما يشتهون، ولكن منعه من ذلك رحمته بعباده خوفا عليهم. هل يصح هذا السياق سيدنا؟
مثل
ولكن
قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: إن رحمتي غلبت غضبي.
أنا أقصد ولكن منعه من ذلك، يعني رحمته بعباده خوفا عليهم من التسارع في الكفر وكثرة المعاصي بسبب حب الدنيا. ففي هذا دليل على أنه يمنع العباد بعض أمور الدنيا منعا عاما أو خاصا لمصالحهم، وأن الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة، وأن كل هذه المذكورات متاع الحياة الدنيا منغصة مقدرة فانية، وأن الآخرة عند الله تعالى خير للمتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، لأن نعيمها تام كامل من كل وجه، وفي الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وهم فيها خالدون، فما أشد الفرق بين الدارين. قوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. قال رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن عقوبته البليغة لمن أعرض عن ذكره، فقال: ومن يعش، أي يعرض ويصد عن ذكر الرحمن الذي هو القرآن العظيم، الذي هو أعظم رحمة رحم بها الرحمن عباده، فمن قبلها فقد قبل خير المواهب وفاز بأعظم المطالب والرغائب، ومن أعرض عنها وردها فقد خاب وخسر خسارة لا يسعد بعدها أبدا. وقيض له الرحمن شيطانا مريدا يقارنه ويصاحبه ويعده ويمنيه ويؤزه إلى المعاصي أزا. وإنهم لا يصدونهم عن السبيل، أي الصراط المستقيم والدين القويم، ويحسبون أنهم مهتدون بسبب تزيين الشيطان للباطل وتحسينه له وإعراضهم عن الحق، فاجتمع هذا وهذا. فإن قيل: فهل لهذا من عذر من حيث إنه ظن أنه مهتد وليس كذلك؟ قيل: لا عذر لهذا وأمثاله، الذين مصدر جهلهم الإعراض عن ذكر الله مع تمكنهم على الاهتداء، فزهدوا في الهدى مع القدرة عليه، ورغبوا في الباطل، فالذنب ذنبهم والجرم جرمهم. فهذه حالة هذا المعرض عن ذكر الله في الدنيا مع قرينه، وهو الضلال والغي وانقلاب الحقائق. وأما حاله إذا جاء ربه في الآخرة فهو إذا جاء ربه في الآخرة فهو شر الأحوال، وهو إظهار الندم والتحسر والحزن الذي لا يجبر مصابه، والتبري من قرينه. ولهذا قال تعالى: حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، كما في قوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقوله تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، أي ولا ينفعكم يوم القيامة اشتراككم في العذاب أنتم وقرناؤكم وأخلاؤكم، وذلك لأنكم اشتركتم في الظلم فاشتركتم في عقابه وعذابه. ولن ينفعكم أيضا روح التسلي في المصيبة، فإن المصيبة إذا وقعت في الدنيا واشترك فيها المعاقبون، هان عليهم بعض الهون وتسلى بعضهم ببعض. وأما مصيبة الآخرة فإنها جمعت كل عقاب، ما فيها أدنى راحة حتى ولا هذه الراحة. نسألك يا ربنا العافية، وأن ترحمنا برحمتك. قوله تعالى: أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك، إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك، وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم مسليا له عن امتناع المكذبين عن الاستجابة له، وأنهم لا خير فيهم ولا فيهم ذكاء يدعوهم إلى الهدى. أفأنت تسمع الصم أي الذين لا يسمعون، أو تهدي العمي الذين لا يبصرون، أو تهدي من كان في ضلال مبين أي بين واضح لعلمه بضلاله ورضاه به. فكما أن الأصم لا يسمع الأصوات، والأعمى لا يبصر، والضال ضلالا مبينا لا يهتدي، فهؤلاء قد فسدت فطرهم وعقولهم بإعراضهم عن الذكر، واستحدثوا عقائد فاسدة وصفات خبيثة تمنعهم وتحول بينهم وبين الهدى، وتوجب لهم الازدياد من الردى. فهؤلاء لم يبقى إلا عذابهم ونكالهم، إما في الدنيا أو في الآخرة. ولهذا قال تعالى: فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أي فإن ذهبنا بك قبل أن نريك ما نعدهم من العذاب، فاعلم بخبرنا الصادق أنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم من العذاب فإنا عليهم مقتدرون. ولكن ذلك متوقف على اقتضاء الحكمة لتعجيله أو تأخيره، فهذه حالك وحال هؤلاء المكذبين. وأما أنت فاستمسك بالذي أوحي إليك فعلا واتصافا بما يأمر بالاتصاف به ودعوته بما يأمر بالاتصاف به ودعوة إليه، وحرصا على تنفيذه
بما
في نفسك وفي
يأمر به
غيرك.
ودعوته وحرصه.
نعم،
نعم، ودعوة مثل ما قبلها وما بعدها، يعني فعلا واتصافا ودعوة وحرصا.
نعم، أحسن الله لك. فعلا واتصافا بما يأمر بالاتصاف به ودعوة إليه، وحرصا على تنفيذه في نفسك وفي غيرك، إنك على صراط مستقيم موصل إلى الله وإلى دار كرامته. وهذا مما يوجب عليك زيادة التمسك به والاهتداء إذا علمت أنه حق وعدل وصدق. تكون بانيا على أصل أصيل إذا بنى غيرك على الشكوك والأوهام والظلم والجور. وإنه أي هذا القرآن الكريم لذكر لك ولقومك، أي فخر لكم، ومنقبة جليلة ونعمة لا يقادر قدرها ولا يعرف وصفها، ويذكركم أيضا ما فيه الخير الدنيوي والأخروي، ويحثكم عليه، ويذكركم الشر ويرهبكم عنه، وسوف تسألون عنه هل قمتم به فارتفعتم وانتفعتم أم لم تقوموا به، فيكون حجة عليكم وكفرا منكم بهذه النعمة. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، حتى يكون للمشركين نوع حجة يتبعون فيها أحدا من الرسل. فإنك لو سألتهم واستخبرتهم عن أحوالهم لم تجد أحدا منهم يدعو إلى اتخاذ إلها آخر مع الله، مع أن كل الرسل من أولهم إلى آخرهم يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكل رسول بعثه الله يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فدل هذا أن المشركين ليس لهم مستند في شركهم، لا من عقل صحيح ولا نقل عن الرسل.
نعم، جزاكم الله خيرا.
جزاك الله، صلى الله عليه.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.